أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت بعض الكلمات في ما يرتبط بحديث لا يمنع فضل ما، ولكن ما ذكرناه تقريبا فيه الكفاية، وبه نختم الكلام حول النقطة الأولى، لأننا ذكرنا سابقا بأن البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار يقع في جهات. الجهة الأولى كانت في مدرك القاعدة متنا وسندا، وجمعنا بينهما بين المتن والسند، وخرجنا بهذه النتائج إلى هنا. النتيجة الأولى أن قضية سمرة تامة سندا برواية عبد الله بن بكير عن زرارة. النتيجة الثانية أن حديث الشفعة تام سندا أيضا لثبوت وثاقة عقبة بن خالد عندنا، والراوي عنه أيضا وهو محمد بن عبد الله بن هلال، على حسب ما تقدم مفصلا بأنه يمكن القول بوثاقتهما خلافا لكثيرين. النتيجة الثالثة أن حديث لا يمنع فضل ما ليمنع فضل كلا أيضا تام سندا لاتحاد السند مع ما سبق، يعني حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ما كلاهما عن عقبة بن خالد، والراوي عن عقبة بن خالد هو محمد بن عبد الله بن هلال، وهذان هما اللذان وقعا موقع الإشكال وقد وثقناهما، فيكون حديث لا يمنع فضل ما أيضا حديث تام سندا. النقطة الرابعة أن الثابت من المتن هو خصوص لا ضرر ولا ضرار، لما ذكرنا سابقا بأن الزيادة في الإسلام أو زيادة على مؤمن لم ترد في حديث صحيح، ولا يمكن أيضا القول باعتبارهما من ناحية التواتر كما ربما يظهر من بعض الكلمات، لأن هذه الزيادة في الإسلام أو على مؤمن كما أنها لم ترد بسند صحيح أيضا لم ترد كثيرة حتى يمكن أن نقول بالتواتر، بل حتى لا نقول بالاستفاضة فضلا عن التواتر، فهي خبر واحد وضعيف السند فلهذا لم يثبت. إذن الثابت عندنا من المتن هو خصوص لا ضرر ولا ضرار فيكون البحث فيه. النقطة الخامسة أنه ثبت عندنا بأن لا ضرر ولا ضرار في حديثي عقبة في الشفعة وفي لا يمنع فضل ما ليمنع فضل كلا، هذا من باب الجمع بين المروي لا بين الروايتين، خلافا لما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله ومن تبعه كالمحقق النائني والسيد الخوي. على حسب ما تقدم نستفيد بأن لا ضرر ولا ضرار بحسب ظاهر الحال وحسب وروده في الرواية أنه تابع للروايتين، فإذا لا ضرر ولا ضرار في حديث سمرة، ولا ضرر ولا ضرار في حديث الشفعة، ولا ضرر ولا ضرار في حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا. هذه نتائج استفدناها مما تقدم في الجهة الأولى. الآن يقع الكلام في الجهة الثانية وهي جهة فقه الحديث، وفقه الحديث الكلام فيه يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في مفردات الحديث. عندنا في لا ضرر ولا ضرار ثلاث كلمات ينبغي أن يقع الكلام حولها: ضرر وما معناه، ضرار وما هو معناه، وكلمة لا وما هي معناها، هل هي نافية هل هي ناهية، هل هي نافية في موقع النهي. هذا ما سيقع الكلام فيه. إذن النقطة الأولى فعلا في هذه الجهة الثانية في مفردات الحديث. أما بالنسبة إلى المفردة الأولى وهي مفردة ضرر، الضرر أو ضرر، فأيضا البحث في هذه المفردة وقع في نواحي ويقع في نواحي. الناحية الأولى في المعنى اللغوي للضرر. عندما نستقرأ كلمات اللغويين في مادة ضررة نلاحظ أن هناك عدة معاني تذكر، ولكن كما لا يخفى أن ما يذكره علماء اللغة وأهل كتب اللغة ليس بالضرورة أن يكون هو المعنى الموضوع له، وهذه نقطة مهمة. نحن نرجع إلى كلمات اللغة، ولكن هل ما يذكره علماء اللغة يذكرونه على أساس أن هذه معاني حقيقية لللفظ أو هي موارد استعمالات؟ في كتب اللغة كأن هذا الخلط موجود، الخلط بين المعاني الموضوعة لها الكلمات وبين موارد الاستعمالات. نحن في اللغة العربية ربما وجميع اللغات تقريبا عندهم هذا الأمر، نستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر استعمالا مجازيا، كما هو ملاحظ أن لفظة الأسد مثلا موضوعة للحيوان المفترس، ولكن تستعمل في الرجل الشجاع استعمالا مجازيا. هذه الجهة الثانية مورد استعمال، عندما يستعمل في لا يكشف عن الحقيقة، الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. في كتب اللغة الموجود فيها هو الخلط بين المعنى الحقيقي ومورد الاستعمال، فلهذا قد يذكرون المعنى الحقيقي فيذكرون لفظة الماء، لفظة الأسد، لفظة كذا لهذا المعنى ولهذا المعنى، وفي الضمن يذكرون موارد الاستعمال، يعني استعملت في هذا أو بهذا المعنى قال فلان، فربما يأتي هو بالمعنى وسياق كلامه على أنه هذا أحد معاني هذه الكلمة ويستشهد ببيت شعر مثلا. عندما ندقق نلاحظ أن هذا مورد استعمال، استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. هل استعمل على أنه معنى حقيقي؟ هل استعمل على أنه مصداق من مصاديق المعنى الحقيقي؟ هل استعمل على نحو المجاز؟ هذا لابد أن يعني القارئ المتتبع الباحث لابد هو يبحث هذه النقطة ليميز. هذه ككلام عام لا يخفى علينا. بعد ذلك لما نلاحظ المعاني نلاحظ أنهم ذكروا عدة معاني في لكلمة الضرر، مثلا الضيق، الضرر بمعنى الضيق، الضرر بمعنى الحرج، الضرر بمعنى سوء الحال، الضرر بمعنى أن يفعل به مكروها فيقال ضره فيكون فعل المكروه في الآخر، الضرر النقصان يدخل في الشيء يكون هذا ضرر. فهذه عدة معاني مذكورة. مثلا الآن المحقق النائيني ذكر بعض الكلمات للغويين لا بس بقراءتها. ذكر في فقه الحديث الجهة الثالثة في فقه الحديث الشريف، طبعا في صفحة 377 من الجزء الثالث من منية الطالب، رسالة لا ضرر تابعة إلى هذا الجزء. قال أنه اختلفت تعبيرات اللغويين وشراح الحديث في تفسير كل من الضرر والضرار، ففي الصحاح الضر خلاف النفع، وقد ضره وضاره بمعنى، والاسم الضرر، ثم قال والضرار المضارة. فلاحظ هنا أن الصحاح اعتبر الضر خلاف النفع، لكن لم يبين بالضبط ما هو معناه، مجرد أنه خلاف النفع. وعن المصباح ضره يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها، هنا فسره الضر يعني فعل المكروه، وأضر به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا، والاسم الضرر، وقد يطلق على نقصان في الأعيان. فهنا عبر قد يطلق، قد يطلق على نقصان في الأعيان، يعني هل الضرر بمعنى النقص في الأعيان، هل هو مصداق من مصاديق المعنى، هل هو مجرد استعمال، هذه النقطة. في القاموس الضرر ضد النفع، وضاره يضاره ضررا، ثم قال والضرر سوء الحال. نلاحظ هنا فسره بتفسير آخر وهو سوء الحال، في الأول ضد النفع فقط، ثم قال سوء الحال، ثم قال والضرار الضيق، فالضيق تفسير إلى الضرار. هنا في نهاية ابن الأثير في الحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الضرر ضد النفع، ضره يضره ضرا وضرارا، وأضر به يضره إضرارا، فمعنى قوله لا ضرر أي لا يضر الرجل أخاه بأن ينقصه شيئا من حقه. هو يفسر الحديث، طبعا تفسيره للحديث المفروض لا شأن لنا به، نحن نريده بما هو لغوي لا بما هو يفسر لنا الحديث، ولكن قال بأن ينقصه شيئا من حقه، فيستفاد أن الضرر هو النقصان في الشيء، والضرار فعال إلى آخر كلماته. ثم قال وقيل الضرر ما يضر صاحبك وتنتفع أنت به. هنا لاحظ ذكر معنى آخر، وهو أن يضر صاحبك وتنتفع أنت به، يعني أخذ في معناه هذا المعنى التركيبي، وهو أن يضر صاحبه وينتفع به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع، حتى يفرق بين ضرر وبين ضرار، أن الضرار يضر صاحبه وينتفع هو، الضرار لا، الضرار فقط يضر صاحبه من غير أن ينتفع، وقيلهما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد. وفي مجمع البحرين الذي هو في مصنفاتنا كنهاية ابن الأثير في مصنفات العامة من كتب التفسير، قال وفي حديث الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ثم فسر الكلمتين بما فسرهما به ابن الأثير بأدنى تفاوت في العبارة فراجعه. هذه إذن كلمات مجموعة من اللغويين، وكما قلنا بأن ذكروا عدة معاني، ويمكن كما نلخصها أنه معنى الضيق، سوء الحال، الحرج في بعض الكلمات وإن لم يذكرها الآن المحقق النائيني، إذا فعل به مكروها يقال له ضره، النقصان يدخل في الشيء. لكن يمكن أن ترجع إلى معنى واحد، وهنا أيضا نقطة فقط نشير إليها، أن كما ذكرنا بأن اللغويين في العادة يذكرون موارد الاستعمال ويذكرونها بنحو أنها موضوعة، يعني أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، كما أنه في مثل عين وضع مثلا للعين الباصرة وللعين النابعة ولعين الذهب ولهكذا، وأحيانا يكون موارد استعمال. بعض اللغويين حاول أن يرجع المعاني المتعددة إلى معنى واحد، كما في مقاييس اللغة عادة يحاول أن يرجع المعاني هذه المستعملة في معاني متعددة، أن يوجد جامع مشترك بينها فيكون معناها واحد، أو ترجع مثلا إلى معنيين، أو مثلا ترجع إلى ثلاثة بحسب الموارد. يعني هذه يحتاج إليها الباحث أن يدقق في النقطة، في أي نقطة أنه يمكن أن يلاحظ جهات الاستعمال، يعني عندما استعملت هذه اللفظة في هذا المعنى واستعملت في ذاك المعنى، ما هو الرابط المشترك بين هذا المعنى وبين ذاك المعنى. أحيانا يمكن أن يوجد رابط، وتلك المعاني تكون مصادق لهذا الرابط أو لهذا المعنى، فيمكن أن نوجد معنى وهذا المعنى تندرج تحته تلك الألفاظ. هذه نقطة أيضا يمكن أن نستفيد منها. فلهذا نلاحظ لعله الكثير عند الأصوليين والفقهاء فسروا الضرر بالنقصان يدخل في الشيء. النقصان أحد المعاني المذكورة في كلمات اللغويين، ولكن يمكن أن يجمع، يعني سوء الحال يعتبر نوع من النقصان، فعل به مكروها يعني أوجد فيه نقصا، وهكذا ضيق حرج مثلا بسبب أنه أوجد فيه مكروها أو أدخل عليه نقصا وقع في ضيق وحرج وهكذا. فيمكن أن نرجع المعاني المختلفة إلى معنى واحد. هذا المعنى الواحد الأصوليون أيضا اختلفوا فيه، شنو هذا؟ مثلا المحقق النائيني، المحقق النائيني هنا قال هكذا: والمتحصل من مجموع هذه الكلمات ومن موارد الاستعمال أن الضرر عبارة عن فوت ما يجده الإنسان من نفسه وعرضه وماله وجوارحه، فإذا نقص ماله وطرف من أطرافه بالإتلاف أو التلف أو زهق روحه أو هتك عرضه بالاختيار أو بدونه يقال إنه تضرر به. بل يعد عرفاً عدم النفع بعد تمامية المقتضي له من الضرر أيضا. فنلاحظ هنا أن المحقق النائيني أرجع المعاني المختلفة وموارد الاستعمال المختلفة إلى معنى واحد عبر عنه أولا في بداية الأمر: الضرر عبارة عن فوت ما يجده الإنسان من نفسه وعرضه وماله وجواره، ثم هذا نفس الفوت عبر عنه بالنقص، فإذا نقص ماله وطرف من أطرافه بالإتلاف أو التلف أو زهق روحه أو هتك عرضه بالاختيار أو بدونه يقال أنه تضرر به. فأرجع المعنى إلى النقصان في الواقع، فيكون الضرر كل نقص يحصل للإنسان في نفسه في ماله في عرضه فيما يرتبط به، ممكن نتوسع نقص في جاهه مثلا، في نقص في وجاهته مثلا، اليوم هذه تعتبر ضرر. السيد الخوي رحمه الله أيضا فسر الضرر بمعنى النقص، فقال بأن معنى الضرر، وأما معنى الضرر فهو النقص في المال، في الصفحة 606 من مصباح الأصول المجلد الثاني الجزء الثاني، قال وأما معنى الضرر فهو النقص في المال، كما إذا خسر التاجر في تجارته أو في العرض، كما إذا حدث شيء أوجب هتكه مثلا، أو في البدن بالكيفية، كما إذا أكل شيئا فصار مريضا، فهنا نقص في الكيفية، أو بالكمية كما إذا قطع يده، إذا قطع يده نقص في الكمية. والمنفعة هي الزيادة في، يعني مقابل الضرر. إذن الضرر هو معنى النقص، سواء كان نقص في النفس، في المال، في العرض، يقابله المنفعة وهي الزيادة من حيث المال، كما إذا ربح التاجر في تجارته، أو من حيث العرض كما إذا حدث شيء أوجب تعظيمه، أو من حيث البدن كما إذا أكل المريض دواء فعوفي منه. وبينهما، بين الضرر وبين النفع، واسطة، يعني يرتفعان فيها. مثلا التاجر دخل إلى السوق، لم يربح ولم يخسر، دخل بمئة دينار وباع واشترى نفترض وخرج بمئة دينار، هنا نقول لم يتضرر، لا يصدق على أنه ضرر، لم يتضرر، ولا يصدق على أيضا انتفع، لم ينتفع، فهنا لا تضرر ولم ينتفع. إذن الضرر مقابله المنفعة، وربما يرتفعان، ولا يعني ليس بالضرورة أن يوجد أحدهما، بل ربما يرتفعان. وهذه نقطة لتكون على ذكر منا، لأنه سنستفيد منها فيما بعد. إذن هناك طبعا من فسر بتفسير آخر، يعني قال بأنه لا يصدق الضرر على النقص العرضي، الضرر يصدق على النقص في المال، يصدق على النقص في البدن، لما يقطع يده يقول تضرر، لما ينقص ماله يقال تضرر، أما في العرض يقول لا، لا يصدق عليه. يعني لو نظر شخص إلى امرأة نظرة محرمة، لا يقال أنه حصل فيها نقص. فلهذا هو يقول بأنه النقص وجدناه في خصوص النقص المالي والنقص الجسدي. يعني بعبارة أخرى، هو يفسر الضرر بمعنى النقص، ولكن في متعلق النقص يختلف، فيقول متعلق النقص فقط في المال والجسد، لا يشمل النقص في العرض. العرض يقول بحسب الاستعمالات، لا يوجد عندنا استعمال النقص في العرض، والمناسب للرواية هو ضرر مرتبط بالعرض، فلهذا يفسر بتفسير آخر غير تفسير النقص، كما قلت يفسره بالنقص، لا، هو يفسره بتفسير آخر غير تفسير النقص. هذا أيضا قول آخر للأصوليين. لكن الذي يظهر أن المعنى هو بمعنى النقصان، ولكن النقصان ليس مطلق النقصان، وإنما نقول النقصان الشديد مثلا، يعني أو بدرجة معتد بها، نقول النقصان بدرجة معتد بها هذا هو الضرر. يعني الضرر ليس مجرد النقص كما يظهر من أطلاق كلمات السيد الخوي رحمه الله، أو أطلاق كلمات المحقق النائيني رحمه الله، وإنما النقصان النقصان المعتد به. يعني التاجر الكبير إذا فقد عدة دنانير لا يقال تضرر، مع أنه نقص، مهما كان نقص، كان نفترض عنده مليون دينار، الآن مثلا عنده مليون إلا خمسة دينار، النقص حصل، نقص تكويني موجود، ولكن لا يقال أنه تضرر. فالضرر هو النقصان بنحو معتد به. بالنسبة إلى العرض، يعني مجرد أن نظر الرجل إلى امرأة أجنبية حتى ولو كان النظر نظرة محرمة لا يوجب نقصان قيمتها. أما إذا مثلا هذه يعني أوجب هذا النظر الهتك وسقوط قيمتها في المجتمع مثلا، يعني مثل في قضية سمرة أنه هذا يريد يدخل إلى نخلته على بيت سمرة، يمر على بيت سمرة بدون استئذان، هذا النحو من الفعل لو تركه الأنصاري يوجب نقص في حالته العرضية، مهما يكون تكون قيمته تنقص، عرضا قيمته تنقص، يستهان بها، يقال أنه لا شرف عنده، لا حمية عنده، لا غيرة عنده. إذا أما مجرد أنه واحد مرأة اتفاقا كانت في بيتها ونظر إليها من حيث لا تشعر، هذا لا يوجب نقص. أما أنه بهذا النحو الذي هو موجود في الرواية يريد أن يدخل ويخرج بدون أي استئذان والمرأة موجودة، ربما تكون كاشفة وفي وضعية المرأة في بيتها سلب لحريتها، هذا النحو نوع من النقص. فالقول بأنه لا يعد نقصا في العرض هذا غير تام. على كل حال، إذا النتيجة التي نتوصل إليها بأن المعاني اللغوية مختلفة، يعني ما ذكرت مختلفة، ولكن يمكن أن يجمعها النقصان الذي يدخل في الشيء، وهذا هو المعنى العرفي. إذا حصل نقص معتد به في شيء يقولون تضرر. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.